بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم البعض بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وتحدثنا في لقاء سابق عن الآداب المتعلقة بالركوع والسجود. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالصلاة جلوس الاستراحة، يعني إذا أراد القيام من الركعة الأولى للإتيان بالثانية، أو من الثالثة للإتيان بالركعة الرابعة، فإنه يسن له أن يجلس جلوسا قليلا حتى يطمئن، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة أقرب إلى الاطمئنان وأعون على النشاط إلى الركعة التي تليها. كذلك أيضا من الآداب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة، كأن يريد المصلي تنبيه الإمام لخطأ معين وقع فيه، أو حدث أمر أثناء الصلاة وأراد المصلي التنبيه له، فإن الرجل يقول سبحان الله، وأما المرأة فلا تسبح، ولكن تصفق بيدها بأن تضرب باطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون يعني هذا التصفيق أقرب إلى اللهو، إنما هي ضربة باطن الكفين بعضهما ببعض. والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولذلك يعني يحتاج المصلي إلى أن يأتي بالأفعال أو الأقوال الشرعية عوضا عن ما يحدثه بعض الناس من الأفعال أو الأقوال أو التصرفات التي تنافي الشرع ويريد بها التنبيه. فمثلا بعض الناس أحيانا ربما رأى صبيه الصغير، ربما عبث بشيء فيه خطر عليه ويريد التنبيه، فيحنحن أو يتمتم بالصوت لكي ينبه على الخطأ، وكان الأولى له أن يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله، ينبه من منه أو قريب أو حدث له، فهي هذه الكلمة بمثابة التنبيه. وكذلك المرأة قد تحتاج إلى أن تنبه أحدا لكي يمسك طفلها، أو أن طارقا يطرق الباب وهي في الصلاة وهي لا تستطيع أن تقطع هذه الصلاة حتى تفتح الباب فتصفق، فيعلم أهل البيت منها أنها تصلي، فعلامة أنها تصلي ولا ترد التصفيق. والرجل إذا احتاج أن ينبه من حوله فيقول سبحان الله، فيعلم من في البيت أنه يصلي بسبب هذا التسبيح، أو يريد التنبيه على شيء فيسبح. إذن مثل هذه الأمور الشرعية هي في الحقيقة غنى عن عما يقع من الخطأ من بعض الناس من تصرفات ربما أدى في بعضها إلى البطران، كأن يأتي بلفظ يعني في الصلاة وهذا اللفظ فيه المعنى معنى الكلام فتبطل الصلاة بذلك. فمثل هذا لابد أن يتنبه له، وهي من الأحكام الشرعية التي يحتاجها المصلي في أثناء صلاته. أيضا من الآداب عدم البصاق لجهة الإمام أو الجهة التي تقابله، وهي جهة الأمام القبلة يعني، أو الجهة اليمنى. فإذا صلى في أثناء صلاته فإنه لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. فهذا الحديث يدل على منع البصاق جهة الأمام في الصلاة لأنها جهة القبلة، ولأن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن الله جل وعلا يكون تلقاء وجهه. وكذلك أيضا لا يبصق جهة اليمين حتى في غير الصلاة، لكن يبصق عن يساره أو تحت قدميه. ومن الأفضل أن يكون معه منديل يبصق فيه أو بطرف ثيابه أو نحو ذلك. كذلك أيضا من الآداب أن يأخذ بأنفه إذا أراد أن ينصرف في الصلاة بسبب الحدث. فإذا أحدث الإنسان في صلاته فإنه يأخذ بأنفه ثم ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. وهذا أدب إسلامي رفيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحياء قد يدفع البعض إلى عدم الخروج من الصلاة إذا أحدث، وذلك استحياء من الناس. وهذا أمر خطير جدا أن يستمر في الصلاة وهو محدث، ولذلك شرع له أن يفعل الفعل الذي يوهم المصلين أن به رعافا أو نزيفا في أنفه، وذلك ليحفظ ماء وجهه حتى لا يشعر غيره بما حدث له في صلاته، فلا يحرج نفسه أو يوقع سوء فهم للمصلين بسبب خروجه. فهو عندما يمسك بأنفه كأنه أصيب برعاف أو خروج دم من أنفه أو نحو ذلك، فهو خرج لكي يعني يوقف هذا الدم أو هذا النزيف، وهو في الحقيقة قد أحدث. كذلك أيضا من الآداب ترك الصلاة عند الفتور، فإذا صلى المصلي فإنه يصلي قائما، فإذا فتر وتعب فإنه يقوم في صلاته فإنه ينصرف، لأن لكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. وهذا في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة، فإن القيام في الفريضة ركن مع القدرة عليه. فإذا نام أو شعر بالنعاس وهو نائم فإنه ينصرف من صلاته ولا يكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال لعله لا يدري فيدعو الله فيسب نفسه لأجل أنه لا يفقه ما يقول بسبب نعاسه. فإذا هذا أدب كذلك من الآداب، وهو أنه إذا كان قائما في صلاة نافلة فتعب فإنه يجلس حتى يستريح حتى يذهب عنه التعب. وكذلك أيضا إذا نام في الصلاة أو نام في سجوده بسبب التعب فإنه ينصرف من هذه الصلاة، لأنه ربما سب نفسه أو دعا على نفسه بدلا أن يدعو لنفسه بسبب نعاسه وتعبه. هذه بعض الآداب، وهناك أيضا آداب أخرى لعل نذكرها إن شاء الله في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. شيخنا أسئلة من لقاء الأمس، سؤال الأخ محمد يقول حكم المشاركة في مسابقات كمال الأجسام، يقول المتسابق يصور نفسه ويضع الصور في الجرائد وغيرها ويحلق شعر جسمه.
الحمد لله، الشرع إنما أجاز أمورا تتعلق بما يقوي البدن ويزيد في القوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذه القوة يراد بها الأمرين: الأمر الأول القوة في الإيمان، الأمر الثاني القوة في البدن. فإذا كانت هذه الرياضات تعين على القوة وتعين على تقوية الجسد فإنها من الرياضات التي لا تنافي الشرع، والشرع يدل عليها. ولكن أي رياضة لا بد أن تكون هذه الرياضة مضبوطة بالضوابط الشرعية. فمن الضوابط الشرعية ما يتعلق باللباس، فاللبس لابد أن يكون اللباس ساترا للبدن، غير مظهر للعورة أو لمفاتنها. فإذا كان هذا اللباس ضيقا وهذا اللباس شفافا أو كانت العورة ظاهرة فإن هذا لا يجوز. وكذلك أيضا ما سأل عنه الأخ السائل مما يتعلق بحلق شعر البدن، فإن الشعور في البدن على أنواع، فمن الشعور ما يحرم أخذه، فهذا الشعر لا يجوز أخذه وأخذه محرم. هناك من الشعور في البدن ما هو واجب أخذه كشعر الآن أو الإبط، فإن هذا مؤقت بالشرع بوقت يجب بعد انقضاء هذا الوقت الأخذ منه. والنوع الثالث شعور مباحة، شعور مسكوت عليها، وهذه الشعور الأصل أنها لا تؤخذ ولكن يجوز الأخذ منها للحاجة. والأخذ الذي يكون في مثل هذه الرياضات يظهر لي والله أعلم تركه والبعد عن قربان مثل هذا الفعل، لأن زينة الرجل في شعره، فوجود الشعر في الجسد هو نوع من رجولة المرء. فإذا أخذ من هذا الشعر فإن مثل هذا الأخذ ينافي كمال الرجولة. ثم أن مثل هذه الأمور يراد منها الاستعراض، ويراد منها إظهار القوة، وإظهار القوة إذا كان في موضع يحتاج إليه فنعم، وإلا فيظهر والله أعلم أن مثل هذا الفعل لا ينبغي فعله، وترك مثل هذا الأمر هو الخير. وكون الإنسان يلعب مثل هذه الرياضات ويقوي بدن هذا أمر طيب، ولكن من غير أن يوقع نفسه في مثل هذه الأمور التي فيها الحرج كإظهار العورات وما يترتب على ذلك من حلق جميع شعر الجسد الذي ينافي كمال الرجولة. وإلا في الأصل الشعر هو تركه والأخذ منه عند وجود الحاجة، أما مثل هذا الفعل فأرى والله أعلم ترك فعله وعدم الخوض في مثل هذه الأمور ومع الالتزام باللباس الشرعي والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل فضل الشيخ عن يقول من يعمل مثل هذه الرياضات وكمال الأجسام، يقول فضل الشيخ أنه يأخذ بعض الحبوب والأبر حتى يعني تكبر العضل عنده، فما حكم ذلك؟
تعاطي مثل هذه الأمور مما يزيد في القوة وينعش الجسد لابد أن يكون مضبوطا بضوابط شرعية صحيحة، فمن هذه الضوابط أن لا يكون لهذه الأمور التي يستعملها ضرر ظاهر، لأن بعض هذه الأمور قد يحتاجها من يمارس الرياضة، فإن الجسد إذا أنهك وأتعب فإنه يحتاج إلى أمور تقويه، ومثل هذه الأمور تزيد في القوة وتزيد في النشاط، ولكن لا بد أن ينظر إلى الجهة الأخرى وهي الآثار الجانبية، فإذا كانت هذه الآثار الجانبية ظاهرة وغالبة فإن استعمال مثل هذه الأمور ينبغي تركه والبعد عنه، وربما قيل بالتحريم إذا كان الضرر ظاهرا واضحا مؤثرا على الجسد والبدن، أما إذا كان تأثيرها مؤقت وبإمكان هذه الآثار الجانبية أن تزول بعد فترة فمثل هذه تعاطي مثل هذه الأمور يبقى في دائرة يدور بين الجواز وبين الكراهة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع تفضل. نعم
ألو.
تفضل أبو هزاع الهواء.
الله يسلمك حياك الله شيخ
الله.
أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك. نحن طال عمرك جرب المدينة في مزرعة ونسمع الأذان من جميع الجهات، فهل يعني لازم نأذن ونصلي أو نقيم الصلاة بدون أذان؟ بارك الله فيك
إن شاء الله.
مشكور الشيخ
جزاك الله خير الله يحفظك أبو هزاع. تسمع إن شاء الله رد الشيخ سؤال أبو هزاع يقول إذا كنا في المزرعة يقول نسمع الأذان من جميع الجهات من أكثر من مسجد، إذا أردنا يقول أن نصلي هل نؤذن مرة أخرى أو تكفي الإقامة؟
لا يلزمكم أن تؤذنوا لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والأذان فرض على الكفاية، فإذا أذن في موضع لم يجب أن يؤذن في الموضع الآخر، ولكن إن أذنتم أنتم لأنفسكم وأقمتم كان ذلك ما لا حرج فيه، وإن صليتم في المسجد فهذا أفضل والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يحييك.
الله يحفظكم
شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول فضلة الشيخ، مثلا اللي يجتهد في حفظ القرآن وفي نفس الوقت يعني ممكن الله يمن عليه بحفظ القرآن بس من ناحية المعاني والتفسير يعني ما يجيده أو ما يعرفه يعني بشكل نهائي يعني، فهل هذا يعني هذا الأفضل الشيخ أو شو توجيه الشيخ؟ والسؤال الثاني فضلة الشيخ عن الخشوع في الصلاة، يعني نعلم أن الشرع شدد في موضوع الخشوع بس نلاحظ كثير من الناس يعني يتساهلون في هذا الموضوع بوسائل كثيرة الشيخ، يعني من ناحية الهواتف المتحركة في الصلاة باستمرار، التهاون في أخذ الأطفال يعني وعدم مراعاة خشوع الناس ويعني ما يرعون هاي النقاط، فأبغي بعد توجيه منك فضل الشيخ هاي النقطة
إن شاء الله.
جزاكم الله
جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد. تسمع إن شاء الله رد جيب فضل الشيخ. سؤال محمد يقول هل يعني أن يحفظ القرآن ويجتهد في حفظ القرآن لكن يقول من جهة التفسير والمعاني يقول لا يعرف ويعني لا يتعلم هذا يعني معاني تفسير الآيات، ويقول هل هذا هو الأفضل أو أنه يعني يجتهد في حفظ القرآن وأيضا يتعلم تفسير الآيات؟
الحمد لله، ما يتعلق بحفظ القرآن وفهمه وتدبره فإن قراءة القرآن وحفظه وتأمله وتدبره يكون على حال كمال وحال أكمل من ذلك وحال دون ذلك.
نأخذ الشيخ هذه المكالمة ثم نرجع للإجابة. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
شيخ اسحاق حاوي.
الله يبارك فيك.
دكتور صارف حارس الشيخ.
الله يحييك يسلم.
سؤالي مثلا صلي انا صلاة العشاء واتسنن وبعد الصلاة سنة وهي صلي وتر في البيت يعني الساعة 11 12 وتر، وبعد في الليل اقوم يعني قيام الليل. هاي سؤالي بس. فهمتوني مضمونة.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد.
والسؤال الثاني مثلا أنا أصلي صلاة الفجر أجري صلاة المسجد بعد أحيانا بندون مسجد وفي البيت صلاة الشروق يعني وصلي بعد الصلاة يعني وصلاة الضحى متى يكون يعني، هل بعد صلاة الشروق ولا يكون يعني فيما بعد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سؤال محمد بالنسبة يقول ما الأفضل أن يحفظ القرآن من غير يعني يقول تفسير الآيات أو أنه فضل الشيخ يحفظ مع يقول الاهتمام بتفسير الآيات؟
فأهم ذكرت شيء ما يتعلق بحفظ القرآن، حفظ القرآن منه ما يكون كمال في ذلك وهو أن يجمع بين الأمرين، بين المحفوظ وبين ما يتعلق بفهم ما يحفظه، فهذا هو الأكمل، وهذا هو الذي كان عليه هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموها ويعملوا بها، فيجمعوا بين الثلاثة أمور، بين الحفظ وبين الفهم وبين العمل، فإذا تيسر الإنسان هذا فهذا أمر طيب، وإن لم يتيسر له إلا أنه يحفظ ثم بعد ذلك يجتهد في فهم ما يحفظه فهذا هو الأفضل له في هذه الحال، وغالب الناس ربما يكون هذا هو حاله، أنه يحفظ وأنه في أثناء حفظه يستعين على فهم بعض المعاني التي أشكلت عليه فيرجع إليها ويفهمها. والنوع الثالث وهو ما يتعلق بالأعاجم، وهم الذين يحفظون ولكنهم لا يفهمون ما يحفظون، فهؤلاء يقال فيهم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمثل هذا يحفظه حتى ولو كان لا يفهم ما يحفظه، فهي ثلاثة أحوال أكملها أن يجمع بين الثلاثة أمور، بين العلم والحفظ والفهم. والأمر الثاني ما يتعلق بالحفظ وما يتعلق بتكميله بما يشكل عليه في الفهم. والأمر الثالث هو الحفظ الذي لا يكون معه فهم، وهذا يكون للعاجم. فكلها بها خير وكلها مأجور عليه الإنسان ومأجور على العبد، لكن كلما حقق ما كان كمالا كلما كان ذلك أرفع في درجته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الخشوع في الصلاة، يقول البعض يتساهل في الخشوع في الصلاة، فيقول يدع الهاتف النقال يعمل ويرن أثناء الصلاة، والبعض يقول يأتي بالأطفال، يعني يقول فضيلة الشيخ لا يدعون المصلين يصلون بخشوع، فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لمن يحضر أطفاله الصغار ولمن يترك أيضا هاتفه الجوال يعمل أثناء الصلاة.
الخشوع هو من أعظم الأعمال وأجل الآداب التي يفعلها المصلي في صلاته، والخشوع كلما استجمع فيه أسبابه وحقق موجباته كلما كانت هذه الصلاة أخشع، وكلما كان انتفاع بهذه الصلاة أعظم، وكلما أتى بضد هذه الأمور مما يذهب الخشوع في الصلاة كلما نقص أجره في صلاته وكلما كانت صلاته بعيدة عن الخشوع. ومن الأمور التي تشوش على المصلي صلاته ما يتعلق بانشغال ذهنه وفكره مع هذه الأمور، وهي ما يكون من بعض المصلين هداهم الله من وضع الهاتف في غير موضع الصامت فيرن في الصلاة، ومع ذلك لا يقوم بكتم صوت رنة الهاتف وإنما يدع الهاتف يرن فيشوش عليه ويشوش على بقية المصلين. فهذا ينبغي يعني أن ينتبه له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل سبب يشغله عن الخشوع في الصلاة، كما في حديث أبي، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بثوب يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما صلى عليه قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه التصاوير الموجودة أمامه أشغلته في الصلاة، فكيف في بقية الناس؟ وقال ذات يوم العائشة أميطي قرامك عني هذا، فإن تصاويره لم تزل تشغله في صلاتي آنفا. فينبغي المصلي أن يبعد كل ما يشغله ويشتت ذهنه في الصلاة، ومن ذلك ما ذكره من إزعاج الأطفال أو هذه الهواتف. ولكن مع وجود هذه الأمور ينبغي لك أنت كمصل أن تجرد نفسك في صلاتك، وأن لا تجعل مثل هذه الأمور تذهب عنك الخشوع. هي تؤثر ولكن لا تجعل لها ذهنك والتفاتتك، ولكن أشغل نفسك بفهم ما الأذكار التي في صلاتك واستشعار وقوفك بين يدي الله، وهذه الأشياء التي تأتي طارئة لا تلتفت إليها وأنت تصلي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو زيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زيد.
الله
يعافيك. جزاك الله خير.
السلام عليكم للشيخ الكريم الجليل.
الله يسلمك
جميعا، بارك الله فيكم. الله يسلمك. بس سؤالين سريعات الله يجزاك خير. السؤال الأول بالنسبة لإقامة الصلاة، في كثير من إخواننا الآسيويين لما يجي يقيم الصلاة يقيم الصلاة مثلا زي حي على الصلاة بيكررها مرتين، حي على السلاح بيكررها مرتين، فهل تجوز أو إحنا هل نجوز إنه إحنا مثلا نقول لهم لا هي مرة واحدة؟ جرت بس توضحوا لنا الموضوع هذا الله يجزاك خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يجزاك خير، في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال وأما السائلة فلا تنهر. الحين في كثير مثلا من الناس السائلين اللي بيجيك فأنت تقول له الله كريم الله ييسر لك الأمور إن شاء الله، فهل هذا تعتبر من باب النهر ولا الأفضل مثلا إنه نعطيهم؟ طبعا هو إنما الأعمال من يد، يعني واحد نيته ما بيعرف هو فعلا محتاج أو لا الله أعلم، بس هل هذا يدخل في باب النهر أو لا؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أبو زيد تسمع إن شاء الله رتحياك الله. نبي أفضل الشيخ سؤال محمد يقول أصلي العشاء وبعد ذلك يقول أصلي السنة وأوتر في الساعة 11 ثم يقول بعد ذلك أقوم من الليل، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل من حيث هو صحيح من حيث الجواز، ولكن الأفضل أنك إذا كنت معتادا على القيام آخر الليل فإنك تجعل وترك آخر الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر في آخر الليل. أما إذا كنت تخشى على نفسك عدم القيام أو أردت أن تأخذ بالحزم فيجوز لك أن توتر من أول الليل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أصلي الفجر ثم يقول أجلس في المسجد، في بعض الأحيان يقول يغلق المسجد أرجع إلى المنزل وأجلس في المنزل، ويقول بعد الشروق أصلي ركعتين هل يقول أحصل على الأجر؟ ويقول إذا كنت أيضا أريد أن أصلي الضحى متى تكون، هل في نفس الشروق أو بعد ذلك؟
ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء صلاة الفجر فإن هذا الوقت من الأوقات المباركة ومن الأعمال الفاضلة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وأجرها، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة حجته، فهذا عمل فاضل. وكونك أنت قد انقطع عنك استمرارك بالذكر بسبب إغلاق المسجد فإنك تكمل ما تبقى في بيتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر. وما يتعلق بوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو وقت صلاة الإشراق، فتصلي وهذه صلاة الإشراق أو هي صلاة الضحى، ولك أن تصلي بعد ذلك إذا استمر هذا إلى قبيل استواء الشمس في كبد السماء قبيل أذان الظهر بما يقارب من 5 دقائق هكذا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو زيد. يقول ألاحظ البعض يقول من الأسيويين يقيم الصلاة كالأذان، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الإقامة والأذان وردت فيها السنة بعدة أوجه، وهناك أوجه كثيرة في الأذان، هناك أذان أبي محذورة وهناك أذان بلال، فهناك صيغ للأذان وكذلك أيضا صيغ للإقامة. ومن صيغ الإقامة أن تكون وترا، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالإقامة تكون وترا. وكذلك أيضا مما ورد في الإقامة أن تكون شفعا، فهذه صفة من الصفات وهي من الصفات الواردة في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهي صفة جائزة وردت بها السنة والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول وأما السائل فلا تنهر، فيقول عندما يأتيني سائل يقول هل إذا قلت له الله يسر لك مثلا هل أكون قد نهرته؟
مثل هذه الألفاظ ترجع إلى طريقة أدائه لهذه العبارة، فقد يكون مراد السائل الله أعطاك الله أو يسر الله لك أو فتح الله عليك أو الرزق عند الله، فهذه الألفاظ فيها الدعاء، ولكن قد يكون أسلوب طرح هذا الكلام أسلوب نهر، هذا وإن كان ظاهره الدعاء وإلا فيكون داخلا في نهر السائل. فالأصل أنك تأتي بهذا اللفظ وأنت تريد الدعاء له فتقول يسر الله لك أو أعطاك الله، وذلك من الألفاظ التي تريد بها الدعاء له لا مجرد نهره أو صرفه بأسلوب غير لائق والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.